الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله، قال: وإنما تثبت العدالة بواحدة من ستة أمور. الأول الاختبار بالمعاملة والمخالطة التي تطلع أو تطلع على خبايا النفوس ودسائسها. هذا الأمر الأول التي تعرف به العدالة، اختبار الإنسان بمعاملته ومخالطته والسفر معه والمعاشرة معه، وتظهر يعني أخلاق الإنسان فيعرف بها صدقه وأمانته. نعم، ولهذا قيل ما سمي السفر سفرا إلا لأنه يسفر عن أخلاق صاحبه، فالمخالطة والمعاشرة تظهر أخلاق الإنسان والطبائع التي يعني يطبع عليها في الغالب. قال: الثاني التزكية ممن تثبت عدالته، وهي إخبار العدول المبرزين عنه بصفات العدالة. التزكية ممن تثبت أو ممن ثبتت عدالته، يعني أن يأتي العالم العلماء فيزكي فلان الراوي هذا بأنه ثقة وأنه عدل وأنه صادق وأنه كذا، فيعلم بذلك عدالته. هذا إذا كان ممن يعني تقبل تزكيته، فلا يكون متساهلا في التوثيق وفي التعديل كما عرف ذلك عن بعض العلماء أن عندهم تساهل في ذلك، كابن حبان مثلا أو العجلي أو غيرهما، فالعلماء لا يقبلون توثيق أمثال هؤلاء لتساهلهما في ذلك. قال: الثالث السماع المتواتر أو المستفيض عنه أنه عدل. السماع المتواتر أو المستفيض عنه أنه عدل، يعني يشتهر عنه ويستفيض أن فلان هذا عدل، هذا يكفي في عدالته. قال: فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم وشاع الثناء عليه بالعدالة كفى ذلك في ثبوت عدالته، كمالك والسفيانين أي الثوري وابن عيينة والأوزاعي والشافعي وأحمد وأشباههم. هؤلاء الأئمة ما يحتاج أن تقول هل هو عدل أم لا، ننظر في عدالته، قد اشتهر يعني بالعدالة وبالحفظ الإمامة فيكتفى بذلك عن البحث عن عدالته. قال الرابع: أقضاء قاض بشهادة شاهد إن كان معروفا عنه أنه لا يحكم بعلمه أو لم يكن عالما بالواقعة مع شهرته بالعدالة، وعدم الحكم بقول غير العدل أو مجهول الحال، فإن احتمل أنه حكم بعلمه لا بشهادة الشاهد فليس ذلك تعديلا له. قال: وحكم ابن الحاجب الإجماع على أن حكم القاضي بشهادة الشاهد نحو ما ذكرنا تعديل له، والظاهر أنه لا يخلو من خلاف. يقول: قضاء قاض بشهادة شاهد إذا كان معروفا عنه أنه لا يحكم بعلمه، يعني القاضي إذا كان القاضي لا يحكم بعلمه، يعني يعرف مثلا حكم هذه القضية، مثلا رأى أن فلان هذا أخذ مالا من ذاك، طيب هو الآن يعرف من الظالم المظلوم، طيب فإذا كان لا يقضي بعلمه وإن بشهادة الشاهد، جاء المدعي وادعى أن فلان أخذ منه مال وأتى بالشاهد فقضى بشهادته، قضى بشهادة الشاهد. يقولون يقول قضاء قاض بشهادة شاهد هذا تعديل له، تعديل لهذا الشاهد، لأنه ما قبله إلا لأنه عدل، ما قبل شهادته إلا لأنه عدل، فيكون في الأخذ بشهادته تعديل له. هذا إذا لم يكن يقضي بعلمه، أما إن قضى بعلمه فهنا لا يكون تعديل لهذا الشاهد، إذا كان يعلم أن الحق لفلان وقضى بما يعلم هنا لا يكون هذا تعديل لهذا الشاهد. قال الخامس: أن يروي عنه من عرف من عادته أو من لفظه أنه لا يروي إلا عن العدل، كالبخاري في صحيحه ومالك، فإن تلك الرواية عنه تعديل له. وذهب جماعة من علماء الحديث إلى أن ذلك ليس تعديلا له لاحتمال مخالفته عادة، وكون ذلك تعديلا له اختيار الأصوليين. أما إن كان يروي عن غير العدل فليست روايته عن شخص تعديلا له قولا واحدا. يقول: أن يروي عنه من عرف من عادته أنه أو من لفظه أنه لا يروي إلا عن العدل، إذا كان هذا الراوي لا يروي إلا عن عدل فروى عن فلان من الناس فيكون هذا تعديل له، لأن فلان هذا الراوي معروف أنه لا يروي إلا عن العدول. ومثل هذا الرواية عن الثقات، من لا يروي إلا عن ثقة، هل يكون روايته عن فلان توثيق له؟ هنا يقول في هذه المسألة، مسألة التعديل، تكون الرواية عنه تعديل له. وذهب جماعة آخرون إلى أنه ليس بتعديل لاحتمال مخالفته هذه العادة، وهذا الصحيح أنه ليس بتعديل، لأنه ربما يروي عن غير الثقة، وقد وجد بعض المحدثين ممن اشترط أنه لا يروي إلا عن ثقة ورووا عن بعض الضعفاء، رووا عن بعض الضعفاء، فعلى هذا لا يكون روايته عنه تعديلا له. طيب، وأما إن كان يروي عن غير العدل ولا يشترط العدالة في من يروي عنهم فهذا ليس بتعديل له قولا واحدا، يعني لا خلاف في ذلك بين الأصوليين والمحدثين. قال السادس: أن يعمل عالم بروايته بشرط أن يعرف من لفظ ذلك العالم أو عادته أنه لا يعمل إلا بقول العدل، وعلى هذا جماعة من الأصوليين. وقالت جماعة من أهل الحديث: ليس عمل العالم بروايته تعديلا له ولا تصحيحا لمرويه لجواز أن يكون عمل به احتياطا أو في فضائل الأعمال التي أجاز بعضهم العمل فيها بالضعيف بشرطه المعروف في علم الحديث. قال مقيده عفى الله عنه: إن كان العمل المذكور في الترغيب أو كان أحوط، فالظاهر أن العمل له لا يستلزم تعديل، لا يستلزم تعديل. إيش عندكم؟ راويه. نعم. أنا عندي هنا رواية، لا يستلزم تعديل راويه. أما إن كان ليس في من مواضع الترغيب وكان الاحتياط في ترك العمل به، كما لو دل المروي المذكور على جواز أخذ مال إنسان أو عقوبته وكان العالم الذي عمل به لا يعمل إلا برواية العدل، فالظاهر أن عمله بروايته حينئذ تعديل له. يقول يعني فرق الآن الشنقيطي رحمه الله بين العمل بالمذكور في الترغيب أو في باب الأخذ بالأحوط، فهنا لا يعد العمل بذلك تعديل، وأما إن كان في مواضع الترغيب أو ليس في مواضع الترغيب وكان الاحتياط في ترك العمل به كما لو دل على جواز أخذ مال إنسان أو عقوبة أو نحو ذلك، والعالم هذا لا يعمل إلا بما يعني رواه العدل، فهنا يكون عمله بروايته تعديل له. قال: وقطع بذلك العبادي في الآيات البينات، وقال صاحب نشر البنود: ليس بعيدا. أما إن كان العالم لا يلتزم في العمل بالرواية عدالة الراوي فعمله بروايته ليس تعديلا له اتفاقا. إذا كان لا يلتزم في العمل بالرواية عدالة الراوي فالعمل بروايته ليس تعديلا له اتفاقا، يعني قولا واحدا. قال: وإلى هذه المسألة أشار في المراقي بقوله: ومثبت العدالة اختبار كذاك تعديل والانتشار، وفي قضى القاضي وأخذ الراوي، وعمل العالم أيضا ثاوي، وشرط كل أن يرى ملتزما ردا لما ليس بعدل علما. وستأتي هذه المسائل في المتن، وقدمناها لنذكر مثبت العدالة عند ذكر العدالة.
وأما إن كان العالم لا يلتزم في عمل بالرواية
عدالة الراوي فعمله بروايته ليس تعديلا له. إذا كان لا يلتزم في العمل بالرواية عدالة الراوي، العالم إذا كان لا يلتزم في الرواية يعني في العمل بالرواية عدالة الراوي فعمله بروايته ليس تعديلا، يعني روى الآن راوي حديثا، طيب وعندنا عالم، هذا العالم يعني عرف عنه أنه لا يلتزم في العمل برواية الراوي العدالة، قد يعمل بما رواه العدل وما رواه غير العدل، فإذا عمل بهذه الرواية فعمله بهذه الرواية لا يكون تعديلا لهذا الراوي باتفاق، لأنه لا يلتزم العمل بما رواه العدل، فهو يعمل بما رواه العدل وغير العدل. لكن الخلاف إذا كان يلتزم بذلك أنه ما يعمل إلا بما رواه العدل، فإذا عمل بما رواه هذا الراوي هل يكون تعديلا له؟ يأتي فيه التفصيل المذكور إن كان في باب الترغيب أو كان أحوط فيكون هذا ليس بتعديل، وإن كان ليس بموضع الترغيب أو كان الاحتياط في ترك العمل به فيكون تعديل. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولا يقبل خبر مجهول الحال في هذه الشروط في إحدى الروايتين، وهو مذهب أبي حنيفة إلى آخره. قال: خلاص ما ذكره في هذا الفصل أن من جهل إسلامه فلم يعرف أمسلم هو أم لا، ومن جهل بلوغه فلم يدر أبالغ هو أم صبي، ومن جهل ضبطه فلم يدر أضابط هو أم لا. لا تقبل رواية واحد منهم قولا واحدا. أما من جهلت عدالته فلم يدر عدل هو أو لا، فالرواية المشهورة عن أحمد أنه لا يقبل هو مذهب الشافعي. قال مقيد عفى الله عنه: وهو مذهب مالك والجمهور. والرواية الأخرى عن أحمد أنه يقبل، والصحيح أنه لا يقبل. من جهلت عدالته لم يقبر تقبل روايته، لأنه من شرط القبول الرواية العدالة. هذا الآن مجهول الحال، فمجهول الحال جهل حاله، هل هو مسلم أو ليس بمسلم، أو هو بالغ أو غير بالغ، أو عادل ليس بعادل، فهذا لا يقبل حديثه.
ليش هو أصل مسلم سلام؟
ها؟
ليش لا يقبل أصل مسلم سلام؟
لا، قال إذا لم يعرف أمسلم هو أم لا، ما يعرف. أما إذا عرف فيأتي بعد ذلك بعد الإسلام الضبط وال إيه، لكن الكلام هو مسلم هو أم ليس بمسلم، مجهول حاله في الإسلام أو مجهول في عدالته، هل هو عادل صادق أو لا، فما يقبل حديثه وروايته حتى يتيقن من ذلك. ومجهول الحال عند جمهور العلماء أنه يقبل في الشواهد، يقبل في الشواهد، إذا جاءت يعني متابعات وشواهد قبل. قال المؤلف: ومذهب أبي حنيفة ومدار هذا الخلاف على أن شرط القبول هل هو العلم بالعدالة أو هو عدم العلم بالفسق. فمن قال لا يقبل مجهول العدالة، قال المدار على علم العدالة والمجهول لم تعلم عدالته فلا يقبل. ومن قال يقبل، قال المدار على عدم العلم بالفسق، وهذا لم يعلم منه فسق فيقبل. واحتج من قال بأن مجهول العدالة لا يقبل بحجج: الأولى أن مستند قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه قبول رواية العدل ورد خبر الفاسق، والمجهول ليس بعدل ولا هو في معنى العدل في حصول الثقة بخبره. الثانية قياس الشك في العدالة على الشك في بقية الشروط الذي هو محل اتفاق على عدم القبول، إذ لا فرق بين الشروط المذكورة، فلا وجه لجعل الشك مانعا من القبول في بعض منها دون بعض بلا دليل. قال ثالثا قياس روايته على شهادته، فشهادة مجهول العدالة لا تقبل لقوله تعالى: واشهدوا وأشهدوا ذوي عدل منكم الآية، وقوله: ممن ترضون من الشهداء، والمجهول غير عدل ولا مرضي، فكذلك روايته. يعني لو جاء إنسان مثلا يريد أن يشهد لشخص، أو شخص عنده أمر يحتاج إلى شاهد يشهد له، فجاء بواحد من الشارع ما يعرفه وقال: تشهد لي؟ قال: أشهد. فمثل هذا ما تقبل شهادته لأنه مجهول العدالة، ما يدري هل هو عادل ليس بعادل. كذلك أيضا الرواية التي تثبت بها أحكام، ربما ثبت بها أمر حلال أو حرام، كيف نقبل رواية من لا تعرف عدالته؟ فكما أن لا تقبل شهادته كذلك لا تقبل روايته. قال الرابع أن المقلد إذا شك في بلوغ المفتي الدرجة التي تخول له الإفتاء لم يجوز تقليده، فكذلك الرواية عنه. يعني إذا شك في بلوغ الدرجة التي يقبل منها الحديث هو العدالة، إذا شك في عدالته لم يجوز له أن يقبل خبره، كذلك إذا شك في بلوغ المفتي درجة الإفتاء فإنه لا يستفتيه ولا يقلده في فتواه. قال الخامسة أن الفرع الشاهد على شهادة أصل لا تقبل شهادته ما لم يعينه، فلو كانت شهادة المجهول مقبولة لما احتيج إلى تعيينه. الفرع الشاهد على شهادة الأصل لا تقبل شهادته لأن الأصل الأخذ بشهادة الأصل هي مقدمة على شهادة الفرع. فلو كانت شهادة المجهول مقبولة لما احتيج إلى تعيينه، يعني إذا قبلنا شهادة المجهول الذي لم تعلم عدالته لم يحتاج إلى تعيين ماذا الشاهد ومعرفة عينه. قال هذا حاصل ما ذكره المؤلف من حجج القول مع بعض اختصار. واحتج من قال بقبول رواية مجهول العدالة بحجج: الأولى قبوله صلى الله عليه وسلم شهادة الأعرابي برؤية الهلال ولم يعرف منه إلا الإسلام، والثاني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون رواية الأعراب والعبيد والنساء لأنهم لم يعرفوهم بفسق، على أن يرد على هذا أن الصحابة عدول ومن ثبتت له الصحبة فكفى بها عدالة، وهذا الأعرابي صحابي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به فهو صحابي، وكفى بكوني صحابيا أن يكون عدلا، فلا يرد هذا على في موضع النزاع هنا في غير الصحابة. قال الثالث أن من أسلم من الكفار ثم روى فور إسلامه فروايته مقبولة، والقول بردها بعيد، ولا مستند لقبولها إلا إسلامه وعدم العلم بفسقه بعد إسلامه. الرابع أنه لو أخبر بطهارة ماء أو نجاسته أو أنه على طهارة أو أن هذه الجارية ملكه أو أنها خالية من زوج قبل قوله في ذلك، فيجوز التطهر بالماء الذي أخبر بطهارته ويترك الماء الذي أخبر بنجاسته، ويجوز الاهتمام به لقوله أنه على طهارة، ويجوز وطء الجارية المشترى منه بقول أنها ملكه وأنها خالية من زوج. هذا الذي ذكره المؤلف من حجج هذا القول، وأجاب أهل القول الأول عن هذه الحجج بأن قبوله صلى الله عليه وسلم لشهادة الأعرابي لم يتعين فيه كون الأعرابي كان مجهولا عنده لاحتمال يكون عالما بعدالته بوحي أو بغيره أو يكون زكاه بعض الصحابة، والظاهر أن الجواب عن هذا أن الصحابة كلهم عدول تثبت عدالتهم وتزكيتهم بالنص، وبأن الصحابة ما كانوا يقبلون رواية أحد من غير الصحابة من العبيد والنساء إلا من عرفوا صدقه وعدالته. وأما قريب العهد بالكفر ممن أسلم ثم روى فإن كان صحابيا فله عدالة الصحابة، وطراوة إسلامه ورغبته في الدين تجعله يتباعد عن الكذب من الكذب، أما إن كان من غير الصحابة فلا نسلم قبول روايته حتى تعرف عدالته. وأما من أخبر عن نجاسة الماء أو طهارته من غير الصحابة فلا تصدق روايته إلا إذا عرفنا عدالته. وأما قول البائع أن هذه السلعة له وأن هذه الأمة لا زوج لها فقد رخص بقبول ذلك في المعاملات لشدة حاجة الناس إليها، ولو كان بيده المتاع معروفا أنه غير عدل، إذ لو توقفت المعاملات على إثبات ملك السلع المعروضة للبيع لتعذر ذلك وصار فيه حرج كبير، فاكتفي في ذلك بوضع اليد ودعوى الملك ولو من غير عدل. يعني لو جاء إنسان يبيع بضاعة يزعم أنها له، هل يجب عليك أن تذهب تتأكد هل فعلا هي ملكه أو لا؟ لا، سيحصل في هذا مشقة عظيمة، فاكتفي بخبر المخبر الذي يبده البضاعة إذا أخبر بأنه مالك لها أو عرضها للبيع فتعتبر ملكه، وإن كان في الحقيقة خلاف ذلك، لكن ما أمرنا أن نفتش عن ذلك ولأن هذا فيه مشقة عظيمة. ولو كان غير عادل وأخبر بأن هذا ملكه وأن هذه البضاعة بضاعته فيكتفى بهذا ويصح البيع والشراء على إخباره بأن هذه البضاعة له. إذن القول الأول والقول الصحيح أنه لا تقبل رواية الراوي إلا إذا علمت عدالته. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.